بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن المصنف في هذا الباب، وهو باب ما يختلف به عدد الطلاق، ذكر عددًا من الألفاظ التي يختلف بها الحكم بالطلاق، ولننظر لها بالعكس، فإن الألفاظ التي يتكلم بها المطلق لا تخلو من أربعة أحوال. الحالة الأولى أن تكون اللفظة التي تكلم بها المطلق يثبت بها ثلاث مطلقاً، سواء نوى بها ثلاثاً أو نوى بها واحدة. الحالة الثانية أن يقع باللفظ الذي تكلم به المطلق ثلاثاً إلا أن ينوي واحدة. الصورة الثالثة أن يقع باللفظ الذي تكلم به المطلق طلقة واحدة إلا أن ينوي ثلاثا. شوف ما الفرق بين الثانية والثالثة. الثانية ثلاث ما لم ينوي واحدة، والثالثة واحدة ما لم ينوي ثلاثا. الفرق بينهما إذا تلفظ باللفظ وليست له نية. سأله المفتي الذي يفتيه: هل لك نية أم ليست لك نية؟ قال: لا نية لي. فإن كانت من النوع الثاني فهي ثلاث، وإن كانت من النوع الثالث فهي واحدة. هذه إذا فهمتها فهمت أغلب المسائل التي ستأتي بعد قليل، أن الفقهاء صنفوها واحدة من هذه الأقسام المتقدمة. نعم.
قال رحمه الله: ويقع ثلاثا إذا قال أنت طالق كل الطلاق.
نعم.
أو أكثره.
نعم.
أو جميعه، أو عدد الحصى ونحوه، أو قال لها يا مئة طالق.
نعم، أي أن هذه الألفاظ التي يتكلم بها المطلق، وأورد المصنف بعضها، يقع بها ثلاثا وإن وواحدة، لأنها تدل على أكثر من طلقة، كأن يقول أنت طالق كل الطلاق، أو أكثره، وأكثره ثلاث، أو جميعه وجميعه ثلاث، أو عدد الحصى، مثل ما جاء عن ابن عباس لما قال رجل أنت طالق عدد النجوم، قال إنما يكفيه منها ثلاثة. نعم.
قال: وإن قال أنت طالق أشد الطلاق، أو أغلظه، أو أطوله، أو ملء الدنيا، أو مثل الجبل، أو على سائر المذاهب، وقع واحدة ما لم ينوي أكثر.
نعم، هذه المسألة مثال للصورة الثالثة، وهو إذا أتى بهذه الألفاظ فإنها تقع واحدة، ما لم ينوي ثلاثا فتقع ثلاثا، فإن لم تكن له نية فإنها تقع واحدة. مثاله قال: إذا وقع قال أنت طالق أشد الطلاق، فالواحدة هي من أشد الطلاق، ولكن قد تحتمل أن تكون ثلاثا، وكذلك أغلظه وأطوله وملء الدنيا وهكذا. نعم.
قال رحمه الله: فصل.
نعم.
والطلاق لا يتبعض بل جزء الطلقة كهي.
نعم، بدأ يتكلم المصنف عن التبعيض في الطلاق وفي المطلقة، فبدأ أولا في التبعيض في الطلاق، فقال إن جزء الطلق، فقال إن الطلاق لا يتبعض لا في الطلقة ولا في المطلقة، وبدأ أولاً في تبعيضها باعتبار الطلقة، فقال: بل جزء الطلقة كهي. ما معنى؟ لو أن رجلاً قال لامرأته أنت طالق نصف طلقة فهي طلقة، لأن الطلقة لا تتبعض، بل لا بد أن يأتي بطلقة كاملة أو بعضها أو ينفيها، فلو جاء ببعضها فنقول تتمم، وذلك قال: بل جزء الطلقة كهي. لو أن رجلاً قال لامرأته أنت طالق ونصف، نقول إنها تكون طلقتين، إذا كان يقصد بالنصف نصف طلقة، وأما إن قصد التأكيد للطلقة الأولى فإنها تكون طلقة واحدة. نعم.
قال: وإن طلق بعض زوجته طلقت كلها.
يقول: لو أن رجلاً قال رأسك طالق، أو رجلك طالق، أو يدك طالق، فإنه حينئذ تعتبر قد طلقت كلها. نعم.
قال: وإن طلق منها جزءا لا ينفصل كيدها ورجلها وأذنها وأنفها طلقت.
نعم، الفرق بين البعض والجزء أن البعض هو الجزء المشاع، كأن يقول نصفك طالق أو ربعك طالق، وأما الجزء فهو الجزء المسمى كاليد والأذن والأنف، فإنه إذا طلق بعضها كالربع والنصف ونحو ذلك تطلق كلها، وإذا طلق جزءا منها لا ينفصل فإنها تطلق كلها. نعم.
قال: وإن طلق جزءا ينفصل كشعرها وظفرها وسنها لم تطلق.
نعم، عندنا قاعدة، وهذه من القواعد التي أوردها ابن رجب في أول كتابه، أن القاعدة عندنا أن الشعر والظفر ليس من المتصل، بل هما من المنفصل، وإن لم ينفصلا، وبني على ذلك عدد من المسائل، منها أن مس الشعر والظهر من المرأة لا ينقض الوضوء، والمس بهما للفرج لا ينقض على رواية في الظفر وعلى المجزوم به في الشعر. ولذلك فإننا نقول إن الشعر والظفر حكمهم حكم المنفصل. ولذلك قال لو طلق جزءا ينفصل كالشعر، وقلنا إنه يصح بتحريك العين وبسكونها كشعرها وظفرها وسنها، فإنها لا تطلق. نعم.
قال رحمه الله: فصل.
نعم. بدأ المصنف يأتي ببعض الألفاظ المتعلقة أيضا بالطلاق وتختلف بها عدد الطلاق.
قال: وإذا قال أنت طالق لا بل أنت طالق فواحدة.
نعم. فتكون طلقة واحدة، لأن نفيه هذا إنما هو من باب التأكيد، فقال لا بل أنت طالق، فلا نقول إننا أعملنا الثانية والأولى، وإنما أعملنا الثانية بناء على أنها تأكيد للأولى. نعم.
قال: وإن قال أنت طالق 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 فواحدة ما لم ينوي أكثر.
نعم. إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق 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 فلم يأتي بين الألفاظ بحرف عطف، لم يقل أنت طالق وطالق وطالق، لأنه لو أتى بحرف العطف فهي ثلاث ما لم ينوي واحدة. الأمر الثاني إذا لم يكرر المبتدأ فقال أنت طالق 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 فإنها واحدة ما لم ينوي أكثر كثنتين وثلاث. نعم.
وأنت طالق أنت طالق وقع اثنتان إلا أن ينوي تأكيدا متصلا أو إفهاما.
هذه عكس السابقة. السابقة أنت طالق 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 من غير الإتيان بالمبتدأ، هذه تكرار للمبتدأ والخبر معا، أنت طالق أنت طالق أنت طالق. الفرق بينهما أن الأولى واحدة ما لم ينوي ثلاثا، والثانية هي ثلاث ما لم ينوي واحدة. طبعا أنا أعبر بالثلاث، لماذا؟ باعتبار أنني كررت الطلاق ثلاثا والمصنف أتى بالجملتين فقط فقال ثنتين، النتيجة واحدة. نعم. ولذلك قال أنت طالق أنت طالق وقع الثنتان لأنه كرر جملتين، إلا أن ينوي تأكيدا متصلا أو إفهاما فيكون من باب التأكيد، لأن التأكيد نوعان، إما تأكيد منفصل أو متصل، وهنا من باب التأكيد المتصل. نعم.
وأنت طالق فطالق أو ثم طالق فثنتان في المدخول بها وتبين غيرها بالأولى.
نعم. يقول لو أن رجلا قال لامرأته أنت طالق فطالق أو قال ثم طالق فإنه تعتبر طلقتان، تعتبر طلقتين ولا تعتبر طلقة واحدة، لأن الفاء تقتضي التعقيب، أي أنت طالق الطلقة الأولى ثم تأتي بعدها الطلقة الثانية، وكذلك ثم فإنها تفيد الترتيب. ولذلك فإن أتى بين الطالق الأولى والثانية حرف عطف غير الواو فإنها تقتضي التكرار، تقتضي التكرار مطلقا سواء نوى واحدة أو لم ينوي، وهذه من التي تقتضي ثلاثا وإن نوى أقل. وذلك قال فثنتان في المدخول بها وتبين غيرها، أي غير المدخول بها بالأولى، وقد سبق معنا أن غير المدخول بها لا سنة لها باعتبار العدد، فحينئذ ولا باعتبار أيضا الزمن، فحينئذ إذا طلقها واحدة أو ثنتين أو ثلاثا فإنما تقع بها واحدة فتبين بها.
وأنت طالق وطالق وطالق فثلاث معا ولو غير مدخول بها.
نعم. هذه المسألة التي ذكرتها لكم من باب الاستثناء، وهو إذا قال لها أنت طالق وطالق وطالق فإن الواو يقتضي مطلق الجمع، فإنه يكون تقع بها ثلاث ولو كانت غير مدخول بها، لأن واو الواو هنا معناها مع، فكأنه أنت قال أنت طالق معها طلقة ومعها طلقة لأنها في وقت واحد. نعم.
قال رحمه الله: فصل.
نعم. بدأ يتكلم في المصنف في هذا الفصل عن الاستثناء، وهذا القاعدة مبنية على أو هذا الفصل مبني على قاعدتين. القاعدة الأولى أن الاستثناء من الجملة يجعلها كالجملة الواحدة، بمعنى لو أن رجلا قال جاء خمسة إلا واحد فكأنه قال جاء أربعة، إذن الاستثناء من الكل يجعل المجموع واحدا. هذه القاعدة الأولى، وهذه مؤداها الخلاف بين أهل العلم هل يصح الاستثناء أم لا ابتداء. القاعدة الثانية معنا، وهي قاعدة يوجدها علماء الأصول ولها تطبيق فقهي كذلك، وهو أنه لا يصح استثناء ما زاد على النصف، ولذا نستفيد منها في الأحكام ونستفيد منها في الأخبار، فإن الله عز وجل يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فاستثنى الله عز وجل المؤمنين الذين عملوا الصالحات من الناس، ونحن نقول إن القاعدة إن الاستثناء أقل من المستثنى منه، حينئذ فالمؤمنون الذين عملوا الصالحات أقل من النصف، لا بد أن يكونوا قلة، وقد دلت النصوص على ذلك. نعم.
قال رحمه الله: ويصح الاستثناء في النصف فأقل من مطلقات وطلقات.
نعم، يقول الشيخ إنه يصح أن يستثنى النصف فأقل، وأما لو استثنى أكثر من النصف فإن الاستثناء يلغو ويبقى المستثنى منه، قال: من مطلقات، لو أن رجلا له أربع زوجات فقال كلكن طوالق إلا واحدة طلقت ثلاث لأنها أقل من النصف، لو قال كلكن أي الأربع طوالق إلا اثنتان أو إلا اثنتين فإنه حينئذ تطلق اثنتان وتبقى اثنتان، لو قال كلكن طوالق إلا ثلاثا نقول التغى الاستثناء وبقي أصل الجملة فيطلقن جميعا، هذا في المطلقات. وطلقات يعني لو أن رجلا قال لزوجته أنت طالق ثلاثا إلا واحدة صح. نعم.
قال: فلو قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة طلقت ثنتين.
نعم.
طلقت الثنتين وأنت طالق أربعا إلا ثنتين يقع
يقع. نعم. وهذا من باب الاستثناء في الطلقات.
يقع ثنتان، ونساء الأربع طوالق إلا ثنتين طلق ثنتان.
نعم، هذا من باب الاستثناء في المطلقات.
قال: وشرط في الاستثناء اتصال معتاد لفظا أو حكما كانقطاعه بعطاس ونحوه.
نعم، من شروط الاستثناء شرطان، الشرط الأول النية، فلا بد من وجود النية. ومتى تكون النية؟ قالوا: يشترط أن تكون نية الاستثناء موجودة عند التلفظ بالطلاق، بمعنى أن يقول الرجل لامرأته أنت طالق بالثلاث، إذا قلنا إن الثلاث يقعنا أنت طالق بالثلاث إلا واحدة، فيجب أن يكون نوى الاستثناء عند تلفظه بقوله أنت طالق عند التلفظ بأصل الجملة، هذا الشرط الأول ولم يرده المصنف. الشرط الثاني أنه لا بد أن يكون الاستثناء متصلا، لأنه لو انفصل الاستثناء عن المستثنى منه لغى. وكيف يكون الاستثناء؟ الاتصال يكون الاتصال إما لفظا أي في جملة واحدة، أو حكما بأن يفصل بينهما عطاس ونحوه كسعال أو نفس، أو يكون الشخص قد شرق بنفسه ونحو ذلك فحدث له بعض التعب. إذن فمثل هذا الانقطاع ليس بمؤثر، فإنه في حكم المتصل لفظا. فإذا اختل ذلك بأن قال رجل لامرأته أنت طالق بالثلاث ثم سكتها سكوتا طويلا أو تكلم بكلام خارج عن الموضوع ثم رجع، فنقول حينئذ يعتبر الاستثناء لاغيا. نعم.
قال رحمه الله: فصل في طلاق الزمن.
نعم، في طلاق الزمن. نعم، بدأ المصنف يتكلم عن إضافة الطلاق إلى الزمن، والإضافة للزمن ثلاثة أحوال: إما للماضي أو للحال وهو اليوم أو للمستقبل. نعم، بدأ أولا
قال: إذا قال أنت طالق أمس أو قبل أن أتزوجك ونوى وقوعه إذن وقع وإلا فلا.
يقول الشيخ: إن أضاف الطلاق إلى ماض ونص على الإضافة لم يقل طلقت وسكت، وإنما قال طلقت أمس من باب الإضافة لماض، لأنه قال طلقت فقط وقع الطلاق، لكن لو أضافه لزمان ماض سواء كان هذا الزمان المرأة زوجة فيه أو ليست زوجة فنقول له حالتان: الحالة الأولى أن يكون قد أضافه إلى الزمان الماضي وينوي وقوعه الآن فإنه يقع، لأن فيه إعمالاً لأول الجملة وإهمالاً لآخرها، فإعمال بعض الجملة أولى من إهمالها جميعاً، وهذا معنى قوله ونوى وقوعه إذن أي الآن وقع، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن ينوي إضافته للمستقبل، فلا شك أنه في ذلك الوقت لم يكن مطلقاً لزوجته فإنها لم تكن زوجة له وليست محلاً لوقوع الطلاق. نعم، وذلك قال وإلا أي وإن لم ينوي وقوعه الآن فلا أي فلا يقع.
قال وأنت طالق اليوم إذا جاء غد فلغون.
نعم، هذه الجملة قد يأتي بها بعض فيقول أنت طالق اليوم إذا جاء الغد، وهذه المسألة تقتضي الدور، لأننا قلنا إذا جاء الغد فوقع بالأمس ف فإن هذا اليوم تكون فيه زوجة فلا يمكن ذلك. وإذا قلنا إنه يقع عند وجود الغد فإنه قال إذا فأنت واقع فأنت طالق اليوم إذا جاء الغد، فتكون طلقت قبل وقوع الطلاق عليها. وهذه المسائل تسمى مسائل الدور، وحينئذ فإننا نقول إن مسائل الدور هذه ومثل مسألة المشهورة تسمى السريجية التي قيل، وأنا أشك في نسبتها لأبي العباس بن سريج الفقيه الشافعي الإمام المشهور، لأن ابن سريج من أئمة المسلمين حتى قيل إنه مجدد القرن الرابع الهجري ومن علماء السنة الكبار، لكن قيلت ونسبت إليه ربما من بعض تلامذته. فإن مثل هذه المسائل الدور طريقة فقهائنا إلغاء الدور فيها، فنقول إن كلامه لغو فيها. نعم.
وأنت طالق غدا أو يوم كذا وقع بأولهما ولا يقبل حكما إن قال أردت آخرهما.
نعم، لو أن رجلا قال أنت طالق يوم السبت، فمن أول ما يبدأ يوم السبت، ويبدأ يوم السبت بطلوع الفجر، ونحن مر معنا قبل في الصلاة لما ذكرنا المواقيت وفي الصيام وغيره أن اليوم يبدأ بطلوع الفجر، فإذا قال أنت طالق غدا أو يوم السبت فبطلوع الفجر تطلق، وهذا وقع بأولهما أي بأول اليوم المعين أو بيوم الغد. قال ولا يقبل حكما إن قال أردت آخرهما، أي إن قال بعد الطلاق أردت آخر اليوم فإنه لا يقبل حكما وإنما يقبل ديانة فيتدين، لأن ظاهر اللفظ يدل على أنها تطلق بأوله.
نعم. وأنت طالق في غد أو في رجب يقع بأولهما فإن قال أردت آخرهما قبل حكما.
نعم، هذه المسألة مثل السابقة، إذا قال أنت طالق في غد لكنها في الظرفية هنا فتقتضي أن تكون في أوله وقد تكون في وسطه وفي آخره، أو قال في رجب أي في شهر رجب، فالأصل أنه يقع في أول قدوم الغد أو في رجب، لكن لو ادعى أنه أراد آخره أو وسطه قبل حكما بخلاف السابقة، لأن هنا أتى بفي وفي ظرفية، وفي الظرفية تقتضي وجوده في أثنائه لا في أوله. نعم.
وأنت طالق كل يوم فواحدة.
نعم، لو أن رجلا قال لزوجه أنت طالق كل يوم فتقع واحدة في أول يوم.
وأنت طالق في كل يوم فتطلق في كل يوم واحدة.
نعم، وإن قال أنت طالق في كل يوم فيقتضي الظرفية في كل يوم فتتكرر، فكل يوم تطلق واحدة ففي ثلاثة أيام تطلق ثلاثة طلقات.
وإن قال وأنت طالق إذا مضى شهر فبمضيه 30 يوما، وإذا مضى الشهر فبمضيه، وكذلك إذا مضت سنة أو السنة.
نعم، إذا قال رجل لزوجته أنت طالق إذا انقضى الشهر أو انقضى شهر، إذا قال الشهر فإنه محمول على الشهر الذي هو فيه، وهذا معنى قوله وإذا مضى الشهر الشهر فبمضيه أي بمضي الشهر المعين، لأن هنا أل العهد. وأما إذا قال إذا مضى شهر وسكت، فالقاعدة عندنا إذا أطلق الشهر فإن كان في أول الشهر أي في غرته فبانقضاء الشهر الذي نحن فيه، سواء كان تاماً أو ناقصاً. وأما إن تلفظ بهذا في غير غرته فإنه مطلقاً يكون بمضي 30، وهذا معنى قوله وأنت طالق إذا مضى شهر فلا بد من مضي 30، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر هكذا وأشار 30، أو هكذا وأشار وخنس بإصبعه أشار إلى 29، فنأخذ الأكثر وهو 30، سنطبقها إن شاء الله في العدد، وطبقناها قبل ذلك في الصيام وفي غيره. ومثله السنة، والمقصود بالشهر والسنة الشهر والسنة القمريان دون الشمسيين. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب تعليق الطلاق.
نعم، بدأ يتكلم المصنف عن مسألة التعليق، وفقهاؤنا في الجملة لا يفرقون بين التعليق المحض وبين الحلف بصيغة التعليق، لا يفرقون بينهما. ما الفرق بينهما؟ أن التعليق المحض هو أن يعلق الرجل طلاق زوجه على شيء ومراده وقوع الطلاق عند وجود ذلك الشيء، وأما الحلف بصيغة التعليق فهو أن يعلق طلاق امرأته على شيء لا لقصد وقوع الطلاق وإنما لقصد الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، هذا الفرق بين الاثنين. ولذلك فالصيغة فيهما واحدة، والفرق بينهما في نية المتكلم. والحلف بالطلاق له صيغتان، صيغة الحلف وصيغة التعليق، فيقع بصيغة التعليق دون صيغة الحلف. نعم، تفضل.
قال رحمه الله إذا علق الطلاق على وجود فعل مستحيل كإن صعدت السماء فأنت طالق لم تطلق.
نعم، يقول الشيخ لو أن رجلا علق امرأته على فعل لا يمكن أن يوجد وهو مستحيل تماما، مثل له قال أنت طالق إن صعدت إلى السماء، أو قال لها أنت طالق إن قلبت التراب ذهبا، وهذا لا يمكن، أو أنت طالق إن طرت، لا يمكن أن يقع هذا الشيء. فقال إنه لم يطلق، لأنه يكون تعليقاً على المستحيل، وكل ما علق على مستحيل فهو غير موجود، مثل ما ذكرنا في تعليق البيوع على الشرط المستحيل أنه لا يقع. نعم.
قال: وإن علقه على عدم وجوده كإن لم تصعدي فأنت طالق طلقت في الحال.
نعم، هذه عكس السابقة. إن علق طلاقها على عدم وجود الفعل المستحيل، وجوده الضمير هنا يعود على عدم وجود فعل مستحيل، كأن يقول: إن لم تصعدي إلى السماء فأنت طالق، أو إن لم تقلبي التراب ذهبا فأنت طالق، فإنها تطلق في الحال، لأنه لا يمكن أن تصعد إلى السماء ولا أن تقلب التراب ذهبا ولا أن تطير، فحينئذ تطلق من حين تلفظ باليمين أو بالصيغة. نعم.
قال: وإن علقه على غير المستحيل لم تطلق إلا بالإياس.
قوله وإن علقه، أي وإن علق الطلاق على عدم وجود وليس على وجود، هذا متعلق بعدم الوجود. قال: وإن علقه على غير مستحيل لم تطلق إلا بالإياس مما علق عليه الطلاق. قال لها رجل: أنت طالق إن لم تصعدي إلى الدور الثاني. ويمكنها أن تصعد اليوم، غدا، بعد غد، ولم يكن قد وقته بمدة كما سيأتي، فإنها لا تطلق حتى يأتي الإياس. كيف يكون الإياس؟ أن يهدم الدار، فلا يمكن أن تصعد إلى الدور الثاني من هذا البيت، أن تصبح المرأة زمينة، ولا يمكن صعود الدور الثاني لضيق المكان، ولا يمكن أن تحمل، فحينئذ تطلق عند الإياس من تحقق المعلق عليه. ما لم؟
قال: ما لم يكن هناك نية أو قرينة تدل على الفور أو يقيد بزمن فيعمل بذلك.
نعم، يقول: ما لم يقيده بزمن أو تكون هناك قرينة، يكون مقصوده الآن، يعني يجب عليك أن تصعد الآن إلى الدور الثاني مثلا، فإنه إذا مضت هذه المدة فإنها تطلق بذلك. نعم.
قال رحمه الله: فصل.
نعم، بدأ المصنف يتكلم عن قضية بعض صيغ التعليق.
قال: ويصح التعليق مع تقدم الشرط وتأخيره كإن قمت فأنت طالق أو أنت طالق إن قمت.
يقول الشيخ: إن التعليق يصح أن يتقدم الطلاق على الشرط أو يتقدم الشرط على الطلاق، صيغتان كلاهما جائزة. مثال ذلك: إن قال إن قمت فأنت طالق، فقد قدم التعليق على قد قدم الشرط على الطلاق اللي هو المعلق، فقدم الشرط على التعليق. العكس وهو تأخير الشرط: أنت طالق إن قمت، فحينئذ يصح مع التقديم ويصح مع التأخير. نعم.
قال: ويشترط لصحة التعليق أن ينويه قبل فراغ التلفظ بالطلاق.
نعم، هذا الشرط إنما يشترط في الصيغة الثانية، وهو إذا تأخر التعليق، إذا تأخر الشرط عن التعليق، كأن يقول: أنت طالق إن قمت، فيجب عليه عند تلفظه بالطلاق أنت طالق أن يكون ناويا التعليق، مثل ما قلنا في الاستثناء. أما الصيغة الأولى وهو تقدم الشرط إن قمت فأنت طالق، فقطعا أنه قد نوى التعليق، لأنه وجد التعليق، عفوا، أنه نوى الشرط لأنه وجد الشرط قبل التعليق. نعم.
قال: وأن يكون متصلا لفظا أو حكما فلا
تماما، مثل ما قلنا في الاستثناء،
فلا يضر لو عطس ونحوه.
نعم، مثل ما تقدم.
أو قطعه بكلام منتظم.
نعم، بكلام منتظم أي متعلق بما سبق،
كأنت طالق يا زانية إن قمت.
نعم، أو أن يسبها بسبة أخرى: يا فلانة، أو غير ذلك من الكلام. نعم، وهو ويضر في حكم المتصل.
ويضر إن قطعه بسكوت أو كلام غير منتظم، كقوله: سبحان الله، وتطلق في الحال.
نعم، أي وتطلق في الحال إن وجد ما يدل على الانفصال، كالسكوت أو الكلام غير المنتظم السابق، كسبحان الله أو بكلام آخر. نعم، هذا واضح، وهذا محل ذلك إذا قال: أنت طالق إن قمت، فقدم التعليق وأخر الشرط. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل.
نعم، هذا الفصل وهو الفصل الأخير أو قبل الأخير من باب الطلاق، ذكر فيه المصنف مسائل من صيغ التعليق.
قال: إذا قال: إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، فأذن لها ولم تعلم أو علمت وخرجت ثم خرجت ثانيا بلا إذنه طلقت.
نعم، يقول الشيخ: إن الرجل إذا قال لزوجته: إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، كلمة الإذن تشمل أمرين: الأمر الأول الإعلام، لأن الإذن لا يسمى إذناً إلا إذا كان فيه إعلام وإظهار، والأمر الثاني أن يكون صادراً منه لأنه أضافه إليه. قال: فإن خرجت بغير إذني فأنت طالق، فأذن لها ولم تعلم فخرجت فإنها تطلق. لماذا؟ لأن الإذن نقول يقتضي أمرين: يقتضي صدوره منه وهي الإذن والرخصة منه، وأن يكون فيه إعلام لها: إذني أذنت. فلما لم تكن عالمة بإذنه و يعني رخصته لها بالخروج فإنها تطلق مع تقدم إذنه لها. هذا معنى قوله: فأذن لها ولم تعلم طلقت. قال: أو علمت وخرجت ثم خرجت مرة أخرى فإنها تطلق كذلك، لأن قوله إن خرجت بغير إذني يقتضي مطلق التكرار، مطلق التكرار. فخرجت المرة الأولى بإذنه فلا يصح لها أن تخرج مرة ثانية إلا بإذنه. ولذلك قال: ما لم يأذن لها في الخروج كلما شاءت فإنه يسقط حينئذ هذا التعليق بالإذن المطلق. نعم.
وإن خرجت بغير إذن فلان فأنت طالق، فمات فلان وخرجت لم تطلق.
نعم، هذا يكون بمثابة التعليق على المستحيل، لأنه إذا قال إن خرجت بغير إذن زيد ثم إن زيدا مات أو كان ميتا قبل التلفظ فلا يمكن أن يصدر منه إذن، فيكون تعليقاً على المستحيل. وسبق معنا أن التعليق على المستحيل لغو لا يقع به الطلاق. نعم.
قال: وإن خرجت إلى غير الحمام فأنت طالق، فخرجت له ثم بدا لها غيره طلقت.
نعم، هذه مثل السابقة، أن العبرة ليس بابتداء الخروج وإنما لجميع الخروج. فلو أن رجلاً قال لزوجه: إن خرجت إلى غير الحمام، المراد بالحمام الحمام ليس الذي يقضى فيه الحاجة، وإنما الحمام الذي يكون محلاً للاستحمام وهو موجود في بعض البلدان الشام وغيرها. يقول: إن خرجت إلى غير الحمام فأنت طالق، فخرجت ابتداء لأجل الحمام ثم خرجت من هذا الحمام إلى مشوار آخر تطلق، لأن هذا التعليق يشمل ابتداء الخروج ويشمل عمومه. مثاله: لو قال: إن خرجت إلى غير بيت أمك فأنت طالق، فخرجت إلى بيت أمها ثم خرجت إلى السوق فإنها تطلق. وهذه الأحكام التي أوردها المصنف إنما هي مبنية على أمرين: على دلالة اللفظ من جهة، والأمر الثاني على دلالة الحال. نعم.
قال: وزوجتي طالق أو عبدي حر، إن شاء الله أو إلا أن يشاء الله لم تنفعه المشيئة شيئا ووقع.
نعم، جاء عن ابن عمر رضي الله عنه بإسناد لا بأس به أنه قال: المشيئة تنفع إلا في التعليق إلا في الطلاق والعتق. هذا الأثر هو العمدة عند فقهائنا، أنهم يقولون: من علق اليمين على المشيئة فإنه لا يحنث، كما جاء عن ابن عباس وغيره. لكن من علق الطلاق أو علق العتاق على المشيئة لم ينفعه التعليق. فمن قال لزوجته: أنت طالق إن شاء الله، وقصده التعليق للتحقيق، فنقول لم ينفعه هذا التعليق بل يقع، بخلاف من قال: والله لا أفعلن كذا إن شاء الله، فإنه لا يحنث. إذن استثنينا العتاق والطلاق لأجل النقل والأثر عن الصحابة رضوان الله عليهم، وهو حديث أثر بن عمر. وإذاك قال المصنف: إن علقه وجوده على المشيئة أو نفيه على المشيئة وهو إلا أن يشاء الله لم تنفعه المشيئة شيئا ووقع، للأثر المتقدم الذي ذكرت لكم. نعم.
قال: وإن قال إن شاء فلان فتعليق لم يقع إلا إن شاء.
نعم، يقول: وإن قال إن شاء فلان كزيد فإنه يكون تعليقا، بل قد يقول: أنت طالق إن شئت أنت يا فلانة. قال: فتعليق لا يقع إلا أن يشاء. وكيف يشاء من علق عليه الطلاق؟ بأن يصرح بأن يقول: شئت التطلق. فلو أن امرأة قال لها زوجها: أنت طالق إن شئت، فقالت: شئت التطلق، فحينئذ يقع به الطلاق، لا بنية النية الداخلية، بل لا بد من اللفظ. نعم.
قال: وإن قال إلا أن يشاء فموقوف، فإن أبى المشيئة أو جن أو مات وقع الطلاق إذن.
نعم، هذا تعليق النفي على الطلاق. إذا قال: أنت طالق إلا أن يشاء زيد، شوف إلا عكس الأولى، فحينئذ يكون طلاقا موقوفا، بمعنى أنه لا يجوز له أن يعني يقرب زوجته حتى يتكلم ذلك الذي علق عليه الطلاق. فإن أبى سكت، رفض أن يقول شئت الطلاق أو لم أشأ الطلاق. قال: فإن أبى المشيئة سكت، أو جن أو مات وقع الطلاق إذن. وهذا مبني على الاحتياط، لأن الاحتياط لما تردد بين العدم والنفي نقول الاحتياط فيه وقوع الطلاق. نعم. ولأن الأصل عنده عند الزوج إيقاع الطلاق إلا وهو الاستثناء إذا لم يرد فلان، وهو لم ينص على إرادته عدم وقوع الطلاق. فمفهوم ذلك أنه إذا أراد الطلاق أو سكت عن الإرادة وعدمها وقع. نعم، وهذا من دلالة اللغة. نعم.
قال: وأنت طالق إن رأيت الهلال عيانا فرأته في أول أو ثاني فرأته في أول أو ثالث ليلة وقع وبعدها لم يقع.
نعم، لو أن رجلا قال لزوجته: أنت طالق إن رأيت الهلال، أي بعينيك، وقصده من ذلك ألا تخرج إلى خارج البيت في الليل، لأن الشخص إذا نهي عن شيء فإنه يلتفت له. ومما يذكر، أعرف الدرس اليوم طويل، خلنا أذكر لكم قصة لطرد الملل. ذكر ابن الجوزي أن رجلا كان طبيب أسنان، وهذا الرجل كان ذكيا، ذكره في كتاب الأذكياء. وضع لوحة على دكانه: أقلع السن بلا ألم. فكان الناس يأتونه يقول: أقلع سنك بلا ألم، لكن عندي شرط واحد فقط. ما هو؟ قال: إذا قلعت سنك فلا تفكر بالقرد، إذا فكرت بالقرد سيؤلمك سنك. شوف، رجل له 20 سنة ما خطر القرد على 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 باله، لما قلت له لا تفكر في القرد ماذا سيفعل؟ سيفكر فيه. نفس الشيء الرجل إذا قال لزوجته: إذا رأيت الهلال، قطعا إذا خرجت سترفع رأسها لترى القمر. لو أن رجلا قال: أنت طالق إن رأيت الهلال عيانا، أي بعينيك، فلم تخرج اليوم الأول من الشهر ولا الثاني ولا الثالث، وإنما خرجت في الرابع فرأت القمر الذي في السماء، نقول لم تطلق. لأنه في لسان العرب لا يسمى القمر هلالا إلا في الليلة الأولى والثانية والثالثة، الرابع لا يسمى هلالا وإنما يسمى قمرا، فيقولون أقمر. ومن أحسن من جمع درجات الشيء أبو منصور الثعالبي في كتابه فقه اللغة. نعم.
قال: وأنت طالق إن فعلت كذا، أو إن فعلت أنا كذا ففعلته أو فعله مكرها أو مجنونا أو مغمى عليه أو نائما لم يقع.
نعم، هذه المسألة مبنية على قاعدة دائما نكررها، أن المكره لا ينسب له فعل لأنه لا نية له. ولذلك لو أن رجلا قال: أنت طالق إن فعلت كذا، أو إن فعلت أنا كذا ففعلته، أي فعلت المرأة ذلك الشيء أو فعله هو مكرها من غير إرادة، والمراد بالإكراه الإكراه الملجئ، أو مجنونا أي حال كونه مجنونا لأن المجنون لا نية له، أو مغمى عليه كذلك، أو نائما لم يقع، لأن هؤلاء الأربعة لا نية له. ومن شرط الفعل الذي يترتب عليه الحكم أن يكون بنية. نعم.
قال: وإن فعلته أو فعله ناسيا أو جاهلا وقع.
نعم، أما إن فعله ناسيا أو جاهلا فمشهور المذهب، وعبرت بمشهور مذهب الخلاف في المسألة القوي، أنه يقع. لماذا؟ لأن الناسي والجاهل لهما نية وهي معتبرة، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن الجهل والنسيان لا يجعلان الموجود معدوما ولا يجعلان المعدوم موجودا، فهنا عندما جهل لا يجعلان عدم وقوع الطلاق موجودا، فحينئذ يعتبر واقعا. نعم.
قال: وعكسه مثله كإن
لم. نعم، أتى بالمثال. نعم.
كإن لم تفعلي كذا، أو إن لم أفعل كذا فلم تفعله، أو لم يفعله هو.
فإن كان عدم الفعل للإكراه أو عدم الفعل للجنون أو للإغماء أو للنوم فإنه حينئذ لا يقع الطلاق، وإن كان عدم الفعل للنسيان أو للجهل فإنه يقع الطلاق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل.
نعم، بدأ المصنف في هذا الفصل بالحديث عن الشك في الطلاق.
قال: ولا يقع الطلاق بالشك فيه أو فيما علق عليه.
نعم، الشك في الطلاق معناه أن الشخص يكون شاكا هل طلق زوجته أم لم يطلقها، وهذا يحدث في أحوال. الحالة الأولى عند الغضب، فبعض الناس عند الغضب ما لم يكن الغضب في منتهاه، لأن الغضب في منتهاه بإجماع أهل العلم لا يقع فيه الطلاق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طلاق في إغلاق. إذ الغضب له 3 درجات: مبتداه ومنتهاه ووسط بينهما. ففي مبتداه بإجماع أهل العلم يقع، وفي منتهاه بإجماعهم لا يقع، وفي وسطه الجمهور على أنه يقع. لو أن رجلا في غضبه المتوسط بناء على القول بوقوعه غضب زوجته ثم طلق، ولكنه شك هل طلق أم لا، هذا في حال. من أحوال الشك أن يكون قد طلق منذ زمن ثم نسي هل طلق أم لا، فهذا من باب الشك، هذا موجبات الشك، وهي كثيرة موجبات الشك. إذا شك الرجل في الطلاق أو شك فيما علق عليه، شك هل علقه على شيء أو على شيء آخر، فإنه حينئذ لا يقع. مثاله، نعم،
قال: فمن حلف لا يأكل تمرة مثلا فاشتبهت بغيرها وأكل الجميع إلا واحدة لم يحنث.
نعم، هذا من أمثلة الشك في المعلق عليه. لو أن رجلا عنده صحن أكل، رأى تمرة بعينها فقال: والله لا أكلت هذه التمرة، فاختلطت هذه التمرة مع غيرها من باب الاختلاط فاشتبهت اشتباه الاختلاط، قال: وأكل الجميع إلا واحدة لم يحنث، لأنه مشكوك، فقد تكون هذه الواحدة هي التي لم يأكلها وقد يكون التي أكلها، والأصل عدم وقوع الطلاق بالشك، إذ الأصل العدم. نعم،
قال: ومن شك في عدد ما طلق بنى على اليقين وهو الأقل.
نعم، وهذا من باب الشك في الطلاق، فمن شك هل طلق طلقة أو طلقتين فإنه يبني على اليقين وهو الأقل، مثل ما ذكر المصنف.
قال: ومن أوقع بزوجته كلمة وشك هل هي طلاق أو ظهار لم يلزمه شيء.
نعم، لو أن رجلا قال لامرأته كلمة ثم نسي هذه الكلمة ما هي، وشك هل قال لها أنت طالق، أو شك هل قال لها هي عليه كظهر أمه، قال: لم يلزمه شيء، لم يلزمه طلاق، لأنه يحتمل أن يكون ظهارا، والظهار لا يقع به الطلاق، ولا تلزمه كفارة لاحتمال أن يكون طلاقا، والطلاق لا كفارة فيه، والكفارة والطلاق لا يقعان بالشك، وإنما يقعان باليقين. نكون بذلك بحمد الله عز وجل أنهينا كتاب الطلاق. في الدرس القادم بمشيئة الله عز وجل ننهي الرجعة وما بعدها من الأبواب. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا جميعا بالهدى والتقى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.